أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآله محمد.
واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قبل البدء نحب أن نذكر ببعض الأمور الهامة. الأمر الأول أهمية العلم، والذي يشير بعض علمائنا أنه يكفي للإنسان أن يفتخر أو أن يفخر، لأن العلم إذا نسب إلى أي أحد من الناس يرى أن ذلك يوجب له رفعة، بل يدعيه حتى الجاهل، لأنه يرى أن الاتصاف بالعلم ميزة. العلم نور، وقولنا العلم نور هو تشبيه للعلم بالنور، كما أن النور يكشف عن المبهمات ويوضح الأمور المظلمة، كذلك العلم يستطيع العالم بعلمه أن يتعرف على المجهولات. هذا العلم الذي يدعيه الجاهل وهو نور له سعة وشمول، ولا يستطيع الإنسان أن يلم بكل أنواع العلوم، لا يمكنه ذلك، فلا بد له أن يتخصص، أن يأخذ علما محددا ومعينا فيخصص له وقتا من نفسه، ومن ثم يحاول جادا لإتقانه، ويستعين بهذا العلم على كشف المبهمات التي أعد ذلك العلم لأجلها، أي للعلم بها. نحن طلبة العلم تخصصنا في علوم الشريعة، ومن الواضح أن من أهم علوم الشريعة العلم بالأحكام الشرعية، العلم بالأحكام الشرعية، وهو ما نسميه بعلم الفقه. علم الفقه الذي هو علم بالأحكام الشرعية من أهم العلوم الشرعية. هناك علوم شرعية أخرى كالعلم بمسائل العقيدة وهو أيضا جد هام، العلم بمسائل الأخلاق، والعلم بمسائل أخرى في الشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية لها سعة وشمول، لكننا يهمنا أن نتعلم علم القوانين، القوانين الشرعية التي بها أي بواسطة هذه القوانين نحدد الوظائف المقررة. كل منا يستطيع أن يحدد الوظائف المقررة إذا علم بهذه القوانين الشرعية. هذه القوانين الشرعية عليكم السلام. هذه القوانين الشرعية فهمها، استنباطها من الكتاب والسنة يحتاج إلى جهد، وذلك لحدوث بعد بيننا وبين عصر النص ووجود التباسات حول فهم النص فهما سليما يؤدي إلى إدراك مراد الشارع في الحكم الشرعي، أي أن النص الوارد عن الشارع هو الذي يحدد الحكم الشرعي، ولكن النص يحتاج إلى فهم سليم نتيجة لوجود بعد عن زمن الشارع واللغة فيها مداليل مختلفة ولها قرائن متعددة، بالإضافة إلى وجود ملابسات أخرى غير هذه الملابسات التي أشرنا إليها تجعل النص يكتنفه الغموض أو لا يستطيع من يريد أن يحدد الحكم الشرعي أن يطمئن بأن تحديده للحكم الشرعي على وفق ما يريده الشارع إذا لم يستعد لذلك بقواعد تجعله هذه القواعد تجعله يستطيع أن يطمئن عليكم السلام يستطيع أن يطمئن بأن ما فهمه من حكم شرعي هو أقرب إلى ما يريده الشارع. وتعبيرنا بالأقرب لأجل بيان حقيقة، هذه الحقيقة هي أن استنباط الحكم الشرعي لا يمكن من استنبط هذا الحكم الشرعي عليكم أن يدعي أن ما استنبطه هو المراد الواقعي للشرع، ولكنه يتمكن أن يدعي لأنه هو المراد الظاهري للشارع المقدس، أي أنه وظيفة ظاهرية، وهذه الوظيفة الظاهرية أراد الشارع للمكلفين أن يسيروا على وفقها. وعندنا قرائن أو مؤيدات تبين أن الشارع أراد للمكلفين أن يسيروا على وفق هذه الضوابط. من القرائن أن النصوص الشرعية بالرغم من قلة الاختلاف ووضوح الدلالة في زمن النص، إلا أن النصوص الشرعية حتى في زمن النص تحتاج إلى مؤونة، ولم يكن جميع الناس في زمن النص باستطاعة أن يتعرفوا على الحكم الشرعي بنحو من السهولة واليسر، ولذا حتى في زمن النص هناك أناس هم الأقرب إلى فهم النصوص الشرعية، وهم الذين يستطيعون أن يحددوا الوظائف نتيجة لقربهم من مصدر النص، فهذا القرب كانت خصيصة له أو لوجود تخصص لديهم في فهم النصوص الصادرة عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة عليهم السلام. لذلك نجد مثلا أن بعض الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وآله كانوا يمثلون مرجعا إذا صح التعبير في تشخيص بعض موارد الاختلاف في الأحاديث النبوية، كابن عباس مثلا حبر الأمة. في زمن الأئمة عليهم السلام الأمر كذلك، ونحن مرت علينا بعض الإشارات في بحوث حجية خبر الواحد، كيف أن الإمام المعصوم عليه السلام يبين أن بعض الحواريين هو الأقدر من غيره في تشخيص الحكم الشرعي، بل ويأمره بالتصدي لذلك كما أمر الإمام الصادق عليه السلام محمد بن مسلم. هذا الأمر يكشف عن أن محمد بن مسلم كانت لديه إحاطة تختلف أو قرب من المعصوم يختلف عن غيره، وإلا لما صدر أمر الإمام له. إذن لدينا نصوص شرعية تمثل مؤيدات هذه النصوص، لا نقول أدلة ولكن مؤيدات يمكن لجمعها وضم بعضها إلى بعضها الآخر يصل الإنسان إلى نحو من الاطمئنان على أن الشارع يريد لبعض الناس الذين فهموا فهما أقرب من غيرهم أن يتصدوا لبيان الأحكام الشرعية، بالإضافة إلى وجود نص في القرآن الكريم لولا نفر من كل طائفة. هذا النص أيضا يأمر بعض المسلمين أن يتصدوا لتحصيل العلوم الشرعية وأن يفقهوا قومهم إذا رجعوا إليهم، لأن عدم حصول الفقاهة لديهم وبالتالي النذارة لقومهم يترتب عليه الخروج عن عهدة التكليم. ونحن نعلم جازمين بأن الشريعة هي مجموعة من التكاليف التي توصل الإنسان إلى ما يريده الله تبارك وتعالى له في الدارين، يعني مجموعة من القوانين توصل الإنسان إلى انضباط في الحياة الدنيا وإلى الحصول على السعادة في عالم آخرة. في زماننا هذا هناك علوم متعددة لها دخل في استنباط الأحكام الشرعية. من الواضح أنه لا يستطيع أحد أن يستنبط الحكم الشرعي دون أن يكون على دراية وإلمام باللغة العربية، أي بمفرداتها، بنحو معتد به من مفردات اللغة يتمكن به ومن خلاله أن يفهم النص الشرعي. كذلك بعلوم هذه اللغة من نحو وصرف وأدب، يعني بلاغة وبيان ومعاني، بلاغة من بيان ومعاني، وحتى البديع أيضا له نحو من الدخل. هذا ما يتعلق بعلم اللغة. كذلك نعلم أيضا أن بعض العلوم لها دخل كعلم المنطق، له دخل كعلم الرجال، له دخل كعلم الدراية، له دخل. إذن هناك مجموعة من العلوم لا دخل في استنباط الحكم الشرع، لكن بعض العلوم هي الأقرب في تحصيل عملية استنباط الحكم الشرعي، كما أن بعض العلوم لم يعد لأجل الاستنباط. يعني هناك بعض العلوم المعد لها أعدها لعملية استنباط الحكم الشرعي، وبعض العلوم الأخرى لم تعد من قبل الواضع لها لاستنباط الحكم الشرعي. علم النحو أو الصرف أو البلاغة أو حتى علم الرجال، علم الرجال لو رجعنا إلى كيفية إعداده، يعني لماذا صنف في في علم الرجال سوف نجد أن المصنفين لعلم الرجال كان همهم الأكبر بيان عظم شخصية هذا الشخص، من أنه محدث، من أنه فقيه، من أنه صاحب الأئمة، من وبيان أحواله. وإذا ترتب عليه أو استفيد منه مثلا في نحو من الأنحاء الحكم الشرعي باعتبار أنه كان ثقة أو صدوق، هذه الترتبات المذكورة المترتبة على علم الرجال وإن ترتبت، لكن الإعداد الأول لعلم الرجال لم يكن لأجلها. معي أنتم؟ أي أن علم الرجال بادئ ذي بدء وعد لأي شيء؟ لبياني مكانة ذلك الشخص، وحتى أن بعض علمائنا الذين ألفوا في الرجال لبيان أصحاب الأئمة ما كان همهم هو أن يؤلفوا في هذا العلم لأجل عملية الاستنباط للأحكام الشرعية، بل لرد شبهة وهي أن أصحاب الأئمة عليهم السلام لم يدونوا أو لم يؤلفوا في علوم وأحاديث أهل البيت، فتصدى بعض علمائنا لدرء هذه الشبهة في التأليف في علم الرجال ليبين مكانة بعض الرواة، مكانة بعض الرواة، وأنهم قد تصدوا أتعبوا أنفسهم بكتابة الأحاديث وضبط الفوائد الصادرة من أئمة أهل البيت عليهم السلام، ولم يكن علماء الطوائف الأخرى أسبق أو أقدم من علماء المذهب الجعفري في هذا الميدان، وأن من ظن ذلك يعني بوجود سبق فهو واهن. فإذا كان الحدث من التأليف في علم الرجال ما هو؟ ليس لأجل عملية الاستنباط، لكن في العصور الحديثة كلما بعدنا عن عصر النص أصبح التأليف في علم الرجال وضبط مسائل علم الرجال هو أقرب للاستفادة في عملية الاستنباط الشرعي منه إلى درء شبهة مثلا، لأن أنا عندما أدرس حال هذا الراوي بالخصوص بالدراسات المعمقة في عصرنا الحديث سوف أصل في نهاية المطاف إلى تشخيص أقرب لرواياته في فهم الأحكام الشرعية على وفق ما يريده المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. إذا أتينا إلى نهاية المطاف نجد أن أقرب العلوم التي أعدت خصيصا من زمن الأئمة عليهم السلام، أي كان بعض أصحاب الأئمة قد وضعوا باكورة هذا العلم إذا صح التعبير، ولكن بنحو يمثل البدايات الأولى، وكان الهدف من وضع باكورة هذا العلم الهدف الرئيس ليس لدرء شبهة أو بيان مطلب ليس له دخل كان في عملية الاستنباط، بل كان الهدف الرئيس المركز عليه من قبلهم هو الاستفادة في فهم الحكم الشرعي. نجد أن علم الأصول في بداياته كان يدور حول مباحث الألفاظ، يعني لم يصل إلى مثلا بحث الملازمات العقلية أو الأصول العملية، وإنما كانت البدايات الأولى لعلم الأصول في زمان الأئمة التركيز فيها حول أن هذا نص صدر من المعصوم، ونرى فيه بأنه ورد بنحو يجب أو يلزم، ونص آخر يقول لا بأس بتركي ما ألزم به من قبل المعصوم أولا، فكيف نجمع بين النصين؟ يعني كانت البحوث الأصولية تتمحور حول التوفيق الدلالي إذا صح التعبير بين الألفاظ للوصول إلى عملية الاستنباط. ورأينا أنه كلما ابتعدنا فترة كلما رأينا أن العملية تحتاج إلى جهد أكبر ومؤنة أعظم، إلى أن وصلنا إلى عصرنا الراهن الذي أصبح علم الأصول يمثل علما من أعقد العلوم، من أعقد العلوم، وفهم هذا العلم والإحاطة بنظرياته تمثل كما على حد تعبير السيد الشهيد رحمه الله منطقا للفقه، أي يصون الإنسان الذي يريد أن يصل إلى استنباط الحكم الشرعي، يصون تفكيره الاستدلالي عن الوقوع في الخطأ. فإذن العملية مرت بأدوار، يمكن لأي واحد منكم إذا أراد أن يفهم الأدوار التي مرت على علم الأصول أن يراجع مثلا كتاب الشيخ الطوسي في علم الأصول، ومن ثم بعض الكتب المؤلفة في العلم الأصول للعلامة الحلي أو لخالي المحقق الحلي. وهالفترة أيضا راح يجد أن سوف يجد أن البحوث الأصولية ما كانت بنحو من ذلك العمق الموجود في عصرنا الراهن. فالعمق في البحوث الأصولية متى تحقق أو بدأت بدايات البحوث الأصولية المعمقة؟ يعني إذا صح التعبير من زمان صاحب القوانين، قوانين المحكمة، المرزا القمي، وإلا حتى المعالم لابن الشهيد أي الشيخ حسن رحمه الله ما كانت بذلك العمق، لكن نجد قفزة نوعية إذا صح التعبير في تركيز الأدلة على يد المرزا القمي في القوانين. من ثم طبعا بعد ذلك وضعت حواشي متعددة على القوانين، وكانت الأبحاث تزداد تعقيدا، ويحتاج المتخصص في العلم الأصول إلى إعداد نفسه للتخصص في هذا العلم، لما أبدي فيه من نظريات وبحوث معمقة. ولكن بعد ذلك وجدنا خلطا، بالرغم من الدقة في هذا العلم وجدنا خلطا بين مراتب الأدلة إلى صحة التعبير، يعني عدم دقة في وضع كل دليل من الأدلة في رتبته. فجاءت مدرسة الشيخ الأنصاري بعمق أكبر وبتبويب أدق، فنستطيع أن نقول أن علم الأصول اكتمل كمدرسة ذات نظريات وعمق وتحديد واضح، واضح المعالم، بين الاتجاهات على يد الشيخ الأنصاري، يعني فيما قبل الشيخ الأنصاري حتى أساتذة الشيخ الأنصاري كالشيخ أحمد النراقي وأبيه ألفوا دورات أصولية، ولكن لا نجد وضوحا لديهم. لما جاء الشيخ الأنصاري لا طبعا اتضحت كما قلنا معالم المدرسة الأصولية التي قلنا أعدت لفهم الفقه الصادر من أئمة أهل البيت عليهم السلام. بعد مرحلة الشيخ الأنصاري، بعد مرحلة الشيخ الأنصاري هناك جاءت مراحل، كل المراحل التي جاءت بعد الشيخ الأنصاري كانت لبيان وإيضاح مدرسة الشيخ. لنقل يعني أنها لم تحدث تطورا جديدا، وإنما كانت توضح بعض المبهمات في المدرسة. ما في تطور من زمن الشيخ الأنصاري إلى أن زمن المتأخرين إذا صح التعبير، جاء أفذاذ، يعني زمن المحقق النعيني والآغضي العراقي والشيخ القنباني، هؤلاء الثلاث الأفذاذ هم من أكابر علماء النجف ومن المراجع، هم الذين يعني إذا صح التعبير لنا أن نقول أحدث ما يمكن أن نسميه بتطوير لعلم الأصول، على الأقل إذا لم يكن في الاتجاهات الرئيسة كان في بعض التفصيلات. طبعا وجاءت تلامذتهم، تلامذة هؤلاء الأعلام الثلاثة هم الذين بمقربة من عصرنا، الذين هم المحقق الخوئي من أبرزهم رحمه الله، وكذلك شهيد الصدر سيد الإمام وآخرون، هؤلاء أيضا أكملوا المسار التطوري، يعني ما أحدثوا قفزة وإنما أكملوا المسار التطوري لبحوث علم الأصول. في الحوزات العلمية الدراسة المركزة كانت تنصب على كتاب الشيخ الأنصاري اللي هو الفرائد والذي هو أصول عملية، وكتاب تلميذة الأخوند الخراساني اللي هو الكفاية والتي أنهيناها في بحوثنا. هذان الكتابان كما قلنا كان يتحدثان عن التطور الأصولي الذي أحدثه الشيخ فقط، ولا طبعا مرت فيما بعد هذين الكتابين أكثر من الآن 150 سنة حدث تطور في التفصيلات، ولكن ولكن المحصلين عادة تقتصر دراساتهم فقط على النظريات الرئيسة التي أحدثها الشيخ الأنصاري. قليل من المحصلين بعد وجود الحلقات للشهيد الصدر أو أصول المظفر فيما قبل الحلقات أو أن المدرس يمتلك براعة في علم الأصول كان يشرح بعض النظريات التي جاء بها الميرزا النائيني أو المحقق العراقي أو الشيخ الأصفهاني. بالتالي يعني نستطيع أن نقول هناك فجوة بين ما يحصله الدارس المحصل وبين ما وصلت إليه الأبحاث الأصولية من عمق في التحقيق. أيضا الأبحاث الأصولية في البحث الخارج عادة كان يجعل كمتن للبحث الخارج. طبعا البحث الخارج كما تعرفون سمي بالخارج لأنه لم يحدد فيه الكتاب، هو خارج عن الكتاب يعني خارج عن المتن والنص، وللباحث فيه أن يختار ما يشاء خارج المتن خارج النص خارج الكتاب. إلا أن أبحاث الخارج أيضا في الزمن السابق كانت تدور حول كفاية الوصول للأخند الخراسي، كفاية الخارج عن الكفاية، مثل خارج الفقه مثلا على الشرائع أو على التبصرة أو على العروة الوثقة. تشوفون هذا بحث خارج يقول على ماذا تدور، ما يدور هذا البحث الخارج؟ يقول لك على التبصرة للعلامة الحلمي، منهجية البحث. الآن في الحوزات العلمية حديثا إذا صح التعبير من النجف الأشرف بدأت نحو من البحث الخارجي اللي نستطيع أن نسميه بأنه أسلوب جديد للبحث الخارجي، وهو أن عندما يتخصص إنسان من الأعلام الكبار في إلقاء نظرياته كبحث خارج، يتولى بعض النشطين من تلامذته يتولون إعادة ما بحثه على نفس التبويب والترتيب. أول من بدأ في يعني ظني بهذا النحو من إعادة البحث الخارج هو المحقق الخوي رحمه الله، كان يعيد ما يتلقاه من الميرزا النائيني على بعض المحصلين والتلاميذ الذين لم يستوعبوا نظريات الميرزا النائيني. ثم انتشرت الظاهرة فكان في النجف هناك بعض الشخصيات ومنهم الشهيد السيد عبد الصاحب الحكيم يدرس درسا آخر هو إعادة لما حصله من أبحاث السيد الروحاني أو أبحاث السيد الخوئي. نحن أيضا في قم أنا شخصيا درست دورة بحث خارج، هي كانت خارج للسيد الشهيد الصدر، ولكن هذا البحث الخارج الذي ألقاه السيد الشهيد رحمه الله كدورة على الحلقات، يعني أصل التبويب كان للحلقات ثم باحث خارج وقد قرر هذه الدورة أستاذنا السيد محمود حفظه الله. هذه الدورة المقررة أعادها لنا في قم في فترة تقريبا تقرب من 8 سنوات، أعاد لنا دورة أو مقررات البحث الخارج التي ألقاها السيد الشهيد الصدر، والحمد لله رب العالمين. طبعا استفدنا منها غاية الاستفادة، لكنها بالتأكيد دورة مطولة، يعني فيها تطويل. احنا ان شاء الله يعني ستكون ابحاثنا على هذا النسق والنحو. هناك بحث خارج ألقاه السيد محمد سعيد الحكيم على بعض تلامذته، وأسماه بالمحكم في أصول الفقه. هذا الكتاب يجمع بين النظريات القديمة والحديثة بأسلوب فيه إتقان ويتسم بالعمق، ولذلك يتناسب مع يعني عمق الحوزات العلمية من ناحية، يعني لا يتسم بالسطحية، وأيضا يأتينا بالنظريات الحديثة لعمالقة علم الأصول مثل المحقق النائيني، السيد الخوئي، الأغضياء، هؤلاء نظرياتهم، بل ويأتي أيضا بنظريات أخرى لبعض الفقهاء الكبار مثل السيد الحكيم رحمه الله صاحب المستمسك، وإن شاء الله أيضا نستفيد من هذا الكتاب غاية الاستفادة، بالخصوص إذا جعلنا مرجعا آخر لهذا الكتاب. عليكم السلام.
إذا خلصت نفس الشيخ
بالخصوص إذا حصلنا أو وجدنا مرجعا آخر لهذا الكتاب. ما هو المرجع؟ هو أبحاث السيد الشهيد الصدر، يعني كن نجمع نمزج بين المحكم وبحوث في علم الأصول التي هي تقريرات لأبحاث السيد الشهيد الصدر. الإنسان يمكن أن يحيط بهذه الدورة من خلال الدرس، ولكن أيضا يلم بنحو آخر من السجاه الأصولي الذي عرضه السيد الصدر رحمه الله وقرره تلميذه الفذ السيد الهاشمي حفظه الله. هذه مقدمة أردنا أن نبدأ بها قراءتنا لهذا الكتاب. نسأل من الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم والعمل النافع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.